التدمرية أمس على أن المصنف رحمه الله تعالى أتى بالطرق الكلامية أو القضايا الكلامية التي حصل فيها النزاع، هل وجود الرب تعالى عين ماهيته أو زائد عليها، هل وجود مقول على الموجودات بالاشتراك اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك، صحيح هل المعدوم شيء أو ليس بشيء، هل وجود الموجودات زائد على ماهيتها. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغيرة للموجود في الخارج، وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك المطبقة، وهذه الألفاظ كلها متواطئة، وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعي فيه دلالة أو يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا. وأن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به، وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف به. أما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وإمكانه إغلاق باب الضلال، ثم بسطها وشرحها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال. المقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفى من الرب وينزه كما فعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة، يعني ليست من طرق النفي التي جاء بها الشرع، إذ طرق النفي جاء بها الشرع. أنت ترى هؤلاء القوم ضلالهم الأصل في ضلالهم هي الحيدة على المنصوص والحيدة على ما جاء الأثر به، كل ضلالهم على ذلك، يعتمدون في الإثبات على غير السنة ويعتمدون في النفي على غير السنة، وطريقتهم الكلامية أصلهم في ذلك تقديم العقل على النقل، هو أصلهم في ذلك، هذا أصلهم الأصيل تقديم العقل على النقل. فالمسألة الأولى تتكلم عنها كون وجود الشيء عن عين ماهيته أو هو زائد أم لا، فالصحيح أن وجود الشيء موجود هو عين ماهيته في الخارج، وأن وجوده في الخارج زائد على وجوده في الذهن، فالوجود الذهني وجود علمي فقط، ولا يلزم كون الشيء موجودا في الذهن أن يوجد في الخارج، قد يكون الأمر علميا في الذهن كالقاضي المشتغل كلي في هذا الباب، وعند الإضافة يحدث الفرق كما قلنا، لأنه سيكون هذا يعني مفيد المعنى في هذا الباب، ولا يلزم من كون الشيء موجودا في الذهن أن يوجد في الخارج، بل قد يوجد في الخارج وقد لا يوجد، وهذا طبعا رد على المناطقة وأصحاب الإلحاد والذين يقولون بالحلول، نعم، أو الاتحاد والوحدة في الوجود. وأما المسألة الثانية اشتراك الموجودات في الوجود هل هو من قبيل المشترك اللفظي أو المتواطئ أو المشكك، فالمسألة فيها ذات أقوال. المسألة أن المشكك نوع من المتواطئ العام، فالمتواطئ هو الذي يشترك أفراده في معناه سواء مع التفاضل أو التساوي، المتواطئ الفاظ المتواطئة أنه في نوع اشتراك، هذه الألفاظ المتواطئة هناك نوع اشتراك، الألفاظ المتواطئة نوع، أنت لما تقول لرجل أنت تواطأت مع فلان، يعني إيش تواطأت مع فلان؟ يعني زيد تواطأ مع عمرو على قضية معينة في قضية السكوت، هذا يسكت، فقال أنت تواطأت معه، يعني اتفقت. فالمتواطئ هو نوع اشتراك، والذي يشترك أفراده في معناه سواء مع التفاضل أو التساوي، لكن في اشتراك، نوع اشتراك. والمشكك خاص بالمتواطئ الذي تفاضل أفراده في معناه. المشكك نوع خاص، نوع خاص من المتواطئ، وهو الاشتراك مع التفاضل. يعني كأن تقول الشمس، الشمس والمصباح، هل فيهما بينهما اشتراك؟ نعم، بينهما اشتراك النور مع وجود التفاضل. انظر إلى نور الشمس وانظر إلى نور المصباح. فهنا نوع اشتراك لكن مع الجزم بالتفاضل. يبقى المتواطئ على العموم سواء كان فيه تفاضل أو استواء. والمشكك هو الذي جزم فيه بالتفاضل مع وجود الاشتراك. وسمي المشكك مشككا لأن الناظر فيه يتردد ويشك هل هو من المتباين أو المتواطئ، يعني المتباين الذي لا اشتراك فيه. فالشك هنا جعل الأمر مشككا بأنه لا يدري هل هو متباين أو متواطئ. لما؟ للفرق البعيد في التفاضل، للفرق البعيد في التفاضل يجعله يتضاءل جدا نوع الاشتراك فيشكك. ولذلك إذا نظرت إلى التفاوت العظيم بين نور الشمس ونور المصباح قلت هذا متباين، وإذا نظرت إلى أن هذا نور وهذا نور قلت هذا متواطئ، فكان الشك من هنا. وأما الوجود فالأقرب أن يكون مشككا لوجود التفاوت العظيم في وجود الموجودات كما في وجود البعوضة ووجود العرش، بينهما تفاوت عظيم جدا فأكون مشككا مع الاشتراك الضئيل لكن فيه ذلك. فالمعدوم شيء في العلم فله وجود في الذهن ولا شيء في الخارج. هذه المسألة الثانية، نحن مع مشكك. نعم هذا صحيح، لأن لنا وجود ولله وجود، وبون شاسع بين وجودنا وجود ووجود الله جل في علاه. وجود الله جل في علاه أزلي أبدي، وجودنا من عدم إلى 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 زوال. أما المسألة الثالثة وهل المعدوم شيء أو ليس بشيء، في قولان، يعني هل المعدوم يعد شيئا أم لا، فيه قولان. والصحيح في ذلك أن فيه التفصيل. فالمعدوم شيء في العلم يعني في الذهن، المعدوم شيء في العلم يعني في الذهن، فلا وجود في الذهن ولا شيئا في الخارج. كان تقول كما قال الشاعر لأنت تفري ما كأن كقول جعل لا أنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يفري. يعني أنت إن صورت فأنت تجعله عينا في الوجود، وغيرك يخطط كدراسة الجدوى مثلا ويرسم ويفعل ولا يستطيع أن يجعله موجودا في الخارج. فدراسة الجدوى هذا من أعظم الأمثلة التي تبين لك ما كان في الذهن ويكون واقعا أو لا. فيكون الرسم في الذهن والتخطيط في الذهن ولا يستطيع أن يجعله موجودا في الخارج. فيكون موجودا في الذهن لكنه ليس له عين في الخارج، كقول الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كان شيئا. وقال تعالى قد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، أي قبل الخلق فوجوده في العلم فقط. ولكن هنا كما قلت في قول الشاعر لأنت تفري ما خلقت الله إذا قضى أمرا انتهى الأمر. شوف هل القيامة موجودة الآن؟ لا، هي في العلم، لكن حين قيامتها تكون موجودة في الخارج. قال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. مسألة لا جل فعلا ما قضاه لابد أن يكون. فوجوده في العلم وفي الرسم أيضا لأنه مكتوب، وإن كان غير موجود في الخارج حين ذاك. لذلك قال الله تعالى الأتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ومن ذلك قوله تعالى إنما قولنا شيئا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. كما قلت خذ مثلا في ذلك الساعة، الساعة الآن قال فيها الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فهي في العلم وستكون على ذلك. أما المسألة الرابعة وهي الكلام في الأحوال إثباتا ونفيا، والمراد بالأحوال النسبة من الصفة الموصوف مثل قيام وقائم والصفة، فالصفة القيام والموصوف القائم، وبالنسبة والنسبة هي نسبة القيام إلى القائم إسناد له، يعني إسناد القيام له. وبعضهم يعبر عن ذلك بكون الشيء قائما، وكل هذا كل هذا كلام فيه سجال مع المناطقة في الرد عليه. وكون الشيء قائما أو كونه عالما أو كونه قادرا على ذلك، فهذه النسبة ليست شيئا زائدا موجودا في الخارج، وإنما توجد الصفة مع الموصوف زيد قائم، فنسبة القيام لزيد إسناد له. فهذا موجود، ليس شيئا موجودا في، يعني ليس شيئا زائدا موجودا في الخارج، إنما توجد الصفة مع الموصوف الذي قامت به تلك الصفة. يعني نسبة الصفة للموصوف وقيام الصفة للموصوف وكون الشيء موصوفا بالصفة معنى ذهني عقلي، والنسبة والإسناد والإضافة، فليس هناك شيء ثالث في الخارج زائد عن الصفة والموصوف. تقول زيد قائم، زيد يأكل، زيد يشرب. نعم. وقول الشيخ المقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة أنهم يعتمدون عليها في إثبات الصفات، يقولون وإن أثبتنا الصفة في هذا الباب وأسندناها إلى الله كان التشبيه، فيفرون بالتعطيل، فاستخدموا هذه الطريقة للنفي. وهذه كما قلنا بدل هذا المنطق الذي يعني نحن مضطرون لبيانه، وإن كان ليس أنا ما أراه نافعا كثيرا إلا فقط فرد عليهم، فإننا لنا أن نقول هذه الطريقة في النفي طريقة حادت عن طريقة الكتاب والسنة، فلما حادوا عن الكتاب والسنة ضلوا. فلما حادوا عن الكتاب والسنة ضلوا، ولما التزموا بها أثبتوا الصحيح. فلذلك أثبتوا سبع صفات عندما تمسكوا بظاهر الكتاب والسنة، ولما سئلوا طب أنتم ذات أثبتتم ذاتا، وأثبتتم سمعا وبصرا، وأثبتتم ذاتا لزيد ولعمر، وأثبتتم سمعا وبصرا، قالوا سمع لا ليس كسمع عمر وزيد، والعقل يدل على ذلك. فقلنا إذن الآن القول في بعض الصفات القول في البعض الآخر، فالتمسوا طريقا للنفي طريقة باطلة، وهو أنهم استلزموا لازما باطلا، ثم بعد ذلك قالوا واللازم الباطل لابد من نفي، وانتفاء اللازم ينتفي به الملزوم. وهذا من ختم الكلام بما بدأ به المصلف في هذا القاعدة، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات وغير التشبيه ليس بسديد على ما قاله قبل ذلك وبيناه وشرحناه. يهيئ لي يعني نقف عندها، لأنه هذا باب كثير، باب المنطق باب كثير الإشكال، وإلا يمكن أن نأخذ الجزئية الأخرى وهي في قوله فساد الاعتماد في تنزيه الله عن النقائص على نفي التجسيم. فساد الاعتماد في تنزيه الله عن النقائص على نفي التجسيم كما تعلمون في هذا الباب. أفسد من ذلك ما يسلك نفاة الصفات أو بعضها كالأشاعرة والمعتزلة، إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيههم عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون أنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، والذين يقولون بلهية بعض البشر وأنه الله، فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحييز، وكل ذلك مخالفة لطريقة السلف كما قلنا ونحو ذلك. ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. يعني شوف الرد على اليهود بما يعطيهم الغلب عليهم وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم المحا. هذا هو الأشاعرة من أغبى الناس، والملاحدة من أغبى منهم أيضا، لكن الملاحدة أذكى منهم لأنهم أخذوا سلاحهم فطعنوهم به، والسلامة من ذلك. ولذلك لما كنت تكلمت مع أخي في الهاتف دون ذكر اسمه وشددت عليه وقلت له أنت جاهل تسكت لتتعلم، قلت له أنا في ساحتك، أنا بكلمك من ساحتك فقط، ولو جررتك لساحتي لموتك كان محققا من أول ثانية. ولذلك أنا أهيب بكل عالم أو طالب علم ألا يحيد عن طريقة الكتاب والسنة، وهذا أسمن هذا جدا لفضيلة الشيخ صالح بن عثيمين، وهو انبرى في الأونات الأخيرة قبل موته إلى 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 ترسيخ مسائل العقائد المهمة جدا، وكان لا يغوص في مسائل الكلام ولا أصلا يعبر بطريقة المناطقة، حتى في اختصاره للتدمرية أو للحموية كان اختصارا يسيرا جدا. لما؟ لأن هو الأصل أن نأخذ الناس إلى طريقة السنة، وإننا كما قلت وإن كنت فضل لا يدرف علاه يعني في هذا الباب للرد عليهم بيانا إسنادا بس لطلبة العلم حتى لا يغرهم كلام هؤلاء الكلام الباطل، هو كلام عميق جدا في الهبل، أستغفر الله أن أقول بذلك، حقا كلام عميق جدا في لا ما لا طائد لا تحته ولا علم بحال من الأحوال. لذلك وجب أن يبين طالب العلم أنه يفهم هذا ويفقه ويرد ردا قويا، ثم يأخذهم جميعا إلى طريق السلف وإلى طريق الكتاب والسنة. شوف يردون على اليهود مثلا بأنه لو كان يبكي ولو كانت عادته الملائكة لكان جسما أو كان متحيزا وذلك ممتنع، فأخذوهم فضربوهم على رؤوسهم. يعني ليس التنزيه بنفي التشبيه، هذه طريقة فاسدة وأفسد منها هذه هي التي يعتمدون فيها على الطريقة الكلامية ومسألة التحيز والجسمية. وهذا كما قلنا هذه طريقة المعتزلة والأشاعرة، نعوذ بالله من الخزلان. ويقولون الأشاعرة من أهل السنة والجماعة هم أبعد الناس عن أهل السنة والجماعة. فإذا أرادوا تنزيه الله جل وعلا عن صفات النقص كالمرض والتعب والإعياء والحزن والبكاء والولد والبخل والفقر، إيش يقولون؟ يقولون هذه الصفات، طبعا هذا كله اليهود يصفون الله، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سمعتم ما قالوا قتلهم الأنبياء، وأيضا قولهم يد الله مغلولة، وقالوا إن الله استقرضنا، وقالوا إنه بكى. فلو جاء هؤلاء أعور الأعين لو جاءوا لتنزيه الله جل في علاه عن هذه الصفات ماذا يقولون؟ يقولون بعضهم ما يعد القول بها من أعظم الكفر، يقولون بأنه لو قلنا يبكي، لو قلنا يمرض، لو قلنا له ولد، لو قلنا لا ينفق، لكنا فقير، إذن استلزم أن يكون جسما أو متحيزا في مكان حده، يعني ظله أو أقله، وهذا ممتنع على الله. وهذه طريقة فاسدة لا يمكن أن يحصل بها من إبطال الباطل بحال من الأحوال، بل لما سلكوها سبب ذلك أن الملاحدة كالعلمانيين الآن كالملاحدة من نفاة الأسماء والصفات كالجهمية والباطنية والفلاسفة، نعم تسلط عليهم الملاحدة لأنهم ردوا عليهم بنفس الشبه، إنكم إذا نفيتم ما نفيتم من الصفات من البخل والإعياء والمرض والبكاء بحجة استلزامها للتجسيم، ورددتم على اليهود الذين وصفوا الله تعالى بالنقائص بالحجة نفسها، فكذلك يلزمكم ذلك فيما أثبتتم من الأسماء والصفات، فإنه مستلزم للتجسيم. أنتم أثبتتم سمعا وبصرا، أثبتتم قدرة، أثبتتم حياة، نعم، إذا ما أثبتتموه دل على التحيز ودل على الجسمية، فصارت الحجة عليهم بهذا الباب. لأننا نقول القاعدة العامة التي نجرهم إليها، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، فيلزمهم ما يلزمهم بحال من الأحوال، حتى المعتزلة يلزمهم ذلك. لكن السؤال، حتى لا أصعق أنا بقى الآن، السؤال كيف يلزم؟ طب يلزم الأشاعرة، وقد قلنا نعم يلزم الأشاعرة لأنهم أثبتوا سبع صفات، لكن كيف يلزم المعتزلة؟ كيف يلزم المعتزلة هذا القول؟ هذا بعض اختبار لنرى ماذا تفعلون. كيف يلزم المعتزلة هذه الطريقة؟ معنى هذه الطريقة للأشاعرة، القول في بعض الصفات القول في البعض الآخر، يعني أرجو أن تأتون بها ولا تقتلوني. ممتاز سلفي، أنا كنت متوقع أن تأتي بها. هم أثبتوا ذاتا، أثبتوا وجودا، هم أثبتوا الذات قبل الوجود، هم أثبتوا ذاتا، أثبتوا وجودا، فنقول أثبتتم ذاتا، إذا أثبتتم تجسيما أثبتتم أيضا التحيز، فما من ذات إلا ولا حيز، يبقى إذن أيضا يرد عليهم بهذا الباب. فانظر إلى طريقتهم الفاسدة ماذا فعلوا، وقعوا فيما أنكروه، وجعلوا للناس عليهم حجة. ولو أنت قلت لهم قد قال الله تعالى وما مثلنا من لغوب لكمال قدرته سبحانه وجل وعلا، ما يستطيع أحد أن يرد عليك ولا يتكلم معك في شيء. لو قلت إن الله الآن، أنتم تقولون أرمد، إبا إذن الرمد هذا البكاء، والبكاء للضعف، قد قال الله تعالى هو القاهر فوق عباده والقادر فوق عباده، وإن الله على كل شيء قدير، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ثم تقول أن ذلك كمال قيوميته، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ما يستطيعون الحور والكور معك، أنت ألزمتهم. ولذلك أنت ترى أغلب أهل البدع والضلالات منبعهم هذا، وشوف بقى ثمرتهم الكلام على المذهبية، التوغل في المذهبية من أجل عدم تعظيم النص وتعظيم قول القائل، وهذه طريقة فيها هدم الدين دون أن يشعر المرء. والأغرار الأغمار يقولون هذا ولا علم ولا علم كذا، وبعد ذلك في العقيدة ماذا سيحدث؟ سيخرب، يعني سيهدمون كل الشريعة والدين، لأنهم سيهدمون باب الأسماء والصفات ثم توحيد الإلهية بعد ذلك. هذه من الطرق الخبيثة. ولذلك قلنا لهم نعم مذهبية تصل بنا إلى النبي، لا مذهبية تقف بنا على عتبة النبي دون أن نلج ونكون 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 سدا منيعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذه لا يفتحها الله لأي أحد، ولكن من تفتح قلبه وكان نقيا تقيا فتح الله له هذه الأبواب. نفس الأمر، لأننا سيجرون إلى تعظيم بعض المقولات لبعض الأشخاص من زبالات أذهان الناس، مناطق فلاسفة متأثرين بذلك ويحسبون أن هذا هو العلم. لذلك قلنا الأصالة أن تجعل في قلوب العباد تعظيم رب العباد بتعظيم شرعه وما جاءت النصوص عنه أو عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنها وحي أيضا، فلابد من تعظيمه، هذا هو العلم فقط. وهذا يجرك إلى كلام شعبة عندما قال العلم أخبرنا حدثنا وغير ذلك خل وبقر، نعم وطحين معه أيضا، نعم، فهذا هذا هو العلم. ونحن كما قلت مضطرون فقط للرد عليهم، ولولا ذلك أنا جنبت ذلك مدة طويلة لا أدرسها لطلبة العلم. أريد منهم الترسيخ في الأثر أولا، ويعلمون أن عقائد الله تعالى لا تثبت إلا بالأثر. بعد ذلك ولله الحمد والمنة انتهينا من كتب السلف، أغلب كتب السلف ولله الحمد والمنة، لا نقول حصرا بكل كتب السلف لكن أغلبها الله تعالى من علينا بها، فهنا كان يصح لنا أن نفعل ذلك. جزاكم الله خيرا. إذا وقع شرط يقع المشروط، إلا إذا كان ينتوي التهديد ولا ينتوي الطلاق. رضي الله عنك يا دكتور هذا، أحسن الله عليك. جديد الجنة سمراء، أحسن الله عليك. رضي الله عنك يا أبو الوليد، زادك الله خيرا وأدبا، اللهم أدبنا يا رب العالمين. رضي الله عنك يا سكان، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك، جعلك الله رأسا، نعم زادك الله حرصا، أحسن الله عليك يا أستاذ التأصيل، جزيت الجنة، أحسن الله عليك يا أنيس، شكر الله لكم جميعا دعواتكم لنا. نعم أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانه في قولي والسماء بنيناها بأيدينا، هل فقط الرد على ما اعترض على التأويل هنا بأن يد لا تجمع على أيدي؟ نعم تجمع على أيدي، وهنا بأيدي من التأييد من القوة، فليس لها علاقة باليد. يعني هذه الآية ليست من آيات الصفات حتى يتخذها تكئة الأشاعرة في التأويل، هي ليست من آيات الصفات. أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.